بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك، وهو الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف، لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله صلى الله عليه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب التيمم: ذكر المريض الذي له ان يتيمم. قال: اختلف اهل العلم في التيمم من المريض الواجد للماء. قال: كثير منهم لمن به القروح أو الجروح أو الجدرى أو الجدري وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء. روينا عن ابن عباس رفعه في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: وإذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فجنب فخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد.
إذا يكون التيمم عند فقد الماء أو عند القدرة، عند العجز عن استعماله وعدم القدرة على استعمال لمرض أو برد، فيكون الماء هناك عدمه. نعم.
قال: وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه مثله. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: رأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة كيف يصنع. وساق بسنده عن النخعي عن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمره ابن مسعود يقرب ترابا في طشت أو تور فيتمسح بالتراب. ورخص مجاهد في التيمم للمجدور، وقال: عكرمة يتيمم الذي به القروح
يضره الماء، يعني مثل الجدري وكذا، هذا يحتاج لأنك تبعد عنه الماء فترة، فمثل هذا له التيمم. نعم.
ورخص طوس في ذلك للمريض الشديد المرض. وكذلك قال قتادة وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم الذي به الجدري أن يتيمم. وكذا قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خاف على أنفسهما. وقال الشافعي: إذ هو بالعراق لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين: من به قرح أو ضنى يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف أو شدة الضنى.
قلت حشية الضنى يعني مرض.
وقال بمصر: الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في الجراح والقروح ذو الغور كله مثل الجراح، لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا فيه. وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف إن مس الماء مات أو زادت عليه تيمم وصلى. وقالت طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزئه إلا الاغتسال. واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض وغيره: فلم تجدوا ماء. هذا قول عطاء. قال عطاء: وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم. وكان الحسن يقول: في المجدور تصيبه الجنابة يسخن له الماء فيغتسل به ولا بد من الغسل. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
نعم، هناك نصوص أخرى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، مشقة التجريب والتيسير، رفع الحرج، كلها قواعد. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا. وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من البرد وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل عمرو غير جائز لعلمه ذلك ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله. وقد روين عنه عليه السلام في رجل أصابه جراح على عهده ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن شفاء العي السؤال. وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا ففي إسناده مقال، لأن عبد الرزاق أدخل بين الأوزعي وبين عطاء الرجل. وقال بشر بن بكر: حدثنا الأوزعي قال: بلغني أن عطاء قال إنه سمع ابن عباس، وفي ظاهر الآية وخبر عمرو كفاية عن كل قول.
شوف يا إخواني، شوف يا أخواني، شوف التربية على كلام أهل العلم، سبحان الله. والله العظيم يا أخواني، من لم يتربى على هذه الكتب قليل الأدب، لا شك الأدب في السلف. الأدب ما كان عند السلف. إيه والله، لا يمكن تدعي الأدب وأنت بعيد عن كتب السلف، مستحيل. شوفوا هذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا ففي إسناده مقال، ونحن لا نتمسح ولا نقدم اعتقادا على استدلال، بل نقول بموجب ما دل عليه الدليل، فإن كان دليل ضعيف فلا حاجة لنا أن نصححه من أجل أن نقدمه برهانا على اعتقادنا، وحسبنا ما جاء من الصحيح. فحسبك ما عندك من أوجه صادقة في الرد على المخالف، فعلام وعندك 100 وجه صحيح في الرد على المخالف، تستعير ردا واحدا قائما على الافتراء. أما يكفيك 100؟ أخشى أن يذهب الواحد ببركة 100، لأنك وهو في الخاص اشتركتما في الجريمة. صحيح أنت على أدلة حق في غير هذا، لكن النفسية واحدة، فأردت نصرة نفسك ولو بالباطل، فما هو الجناب الذي لك؟ إن وافقك الحق اليوم فسوف تكون على الباطل غدا. فعلامة تستدعي واحدا تستدعي دليلا هو على قائم على الافتراء، وعلامة تصوب ضعيفا أو تضعف صحيحا من أجل نصرتك، إما أن يكون مسألتك قائم على الدليل الصحيح تقول بها وإلا فاتركها. فإن كان عندك 10 أدلة وجاء دليل آخر وكذا فأترك هذا. إذا كان ما عندك أدلة ولكن المسألة مشتبه عليك قل متوقف، إذا عندك أدلة وتتبع عليه مسألة قل به. فالأحوال 3: أن يكون عندك دليل على المسألة تطمئن إليه فقل الذي أرجح كيت وكيت الدليل كذا وكذا. طب الثاني ما عندك دليل يرجح، وفي نفس الوقت أيضا القول الثاني ما تطمئن إليه أيضا، يعني تعارض الأدلة عندك، إذا تعارض الأدلة فتوقف ولا يكون لك قول حتى تطمئن. الأمر الثالث أن يكون الدليل على خلاف ما تهوى فتعين عليك أن تقول به وتترك ما تهوى. هكذا لابد الإنسان إذا تكلم في دين الله أن يتكلم بعلم، فإن لم يبدو له شيء توقف، أما أن يعتقد ثم يستدعي أدلة نصرة الحق له فلا. فطارة يخالف ابن المنذر الشافعي وينصر قول خلافه، وطارة هنا ماذا يقول؟ وهذا الحديث وإن كان ضير حجة لقولنا ففي إسناده مقال. هذه يا أخواني بقى نصرة الحق ونصرة العلم ونصرة الدليل بغض النظر عن اختياري، لأننا حينما أقول هذا فقد أنصفت العلم وقد صوفت وصححت العلم. يبقى بعد هذا بقى كلامه هو الصحيح، اختياري هو الصحيح الذي وافق الحق أو لا، فيكون الناس ينظرون إلى كلامي أهو راجح أو مرجوع، أما الأدلة مصانة، أما الأدلة تكون مصانة، وهذا السبب في أنك ترد على زلة العالم مع صيانة العالم. أنت قد تنتقد العالم في هذا القول واخد بالك، وقد تكون مصيبا أو تكون مخطئا، لكن المهم أن تبين حقيقة هذا القول بالنسبة للعلم، فيبقى العلم مصونا. وأما أنك اخترت هذا أصبت في اختيارك أم أخطأت، فالعلماء الناس بعد ذلك يكون النظر عندهم لاختيارك أنت لا للدليل الذي اخترته. لكن لو أنت جنيت وقلت هذا الحديث صحيح ولا يضر هذا الرجل وكذا، لا يضر هذا وكذا، فقد جنيت على العلم، فقد يأتي من بعدك يقتنع بكلامك ويظن أن هذا الكلام هو الكلام الصواب، أو يصبح خلافا في المسألة فتكون قد جنيت على العلم. ولا يفقه حقيقة كلامك بعد هذا إلا المتخصص، فيحصل التباس فين؟ في العلم يا أخوان. زي مسألة شرط الكمال اللي بدأ يقولك هذا من معين السلف وهذا من فقه السلف وهذا من أجل أن يبرر عبارة عالم من العلماء، هذا أنت جنيت على العلم وقد أحدثت شيئا. ولهذا بعدما قال هذا الكلام وقضى قرابة سنة بعد ذلك يقول أنا ما قلت يوما ما بأن الأعمال شرط الكمال، أنا بس كنت أبين وجهة نظر القائلين فقط. بعد كل هذا أنا ما قلت بشرط الكمال، وأنت بتقول بإيه؟ طب أنت ما قلت بشرط الكمال، أمال هو أنت قولك إيه؟ أمال قولك إيه؟ أنا بس بأبين وجهة النظر الذي عندما قالوا طب كويس أنت بينت وجهة النظر، طب قولك إيه؟ أيضا المحطة الثانية ما بين، البيان سيكون في المحطة الثالثة حسب المصلحة. يعني المحطة الأولى وشرط الكمال وهذا من معين فقه السلف وكذا 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 إلى آخره. طيب تنصر قولا بعد سنة أنا ما قلت بأن الأعمال شرط كمال، أنا كنت أبين وجهة نظر القليل وأبرئ عالما. طيب وانت كلامك ما قال؟ سيأتي بقى في المرحلة الثالثة الله أعلم، تأتي بعد كم سنة أو لا تأتي، هذا كله من التلبيس والتدليس على الناس. نعم.
وقال الحسن
ايه؟ اقول في حاشية خرجت رقاب من موقف البدن المنير، قال وهذا منقطف من بدن اوزاعي وعطاء، قال درخني يختلف عن اوزاعي، فقيل عنه عن عطاء وقيل بلغني عن عطاء وارسل الاوزاعي لا يقول انه سمع ابن عباس، انه سمع ابن عباس، وقيل بلغني عن عطاء عليه وسلم وهو الصواب، لكن هذا هو تقديم الحق وتقديم ما يعتقده الشخص. نعم.
وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من.
سبحان الله يا أخي، سبحان الله، العلماء هؤلاء أئمة، ليست الإمامة سهلة يا أخوان. نعم.
وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء ولا يستطيع أن يقوم إليه يتيمم ويصلي. وقال أصحاب الرأي في المريض المقيم في مصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض يجزئه التيمم، وقال في المريض يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور، وكذلك قال إسحاق.
نعم. ولا شك أن ما نصره ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه هو القول الصحيح، أن التيمم لا يكون فقط عند فقد الماء بل والعجز عن استعماله أيضا لأي سبب من الأسباب. نعم.
قال ذكر المسح على الجبائر والعصائب. قال اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليهما عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير، وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر. وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة، وعن ابن عباس أنه قال امسح على الجروح. وساق بسنده عن ابن عمر قال إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء. وساق بسنده عن نافع قال جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وساق بسند عن ابن عباس قال امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء. قال ليث وقال مجاهد إذا خشي على نفسه إذا توضأ مسح عليها.
يقول بحشية لما أجده، يعني ابن عباس قال لما أجده. نعم.
ومسح أبو العلي على قدميه من ورم كان بها،
وكان يعني من الصحابة في المسح على هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما ابن عباس قال لما أجده. نعم.
ومسح أبو العلي على قدمه من ورم كان بها، وكان الأوزاعي يقول في رجلي
قال ليث وقال مجاهد إذا خشي على نفسه
قال ليث وقال مجاهد إذا خشي على نفسه إذا توضأ مسح عليها. ومسح أبو العلي على قدميه من ورم كان بها، وكان الأوزاعي يقول في رجلي ضمد صدغيه في رجل ضمد صدغيه من وجع يمسح على الضماد. وقال مالك في الظفر يسقط لا بأس أن يكسوه مستقى ثم يمسح عليه، وهذا مذهب أصحاب الرأي. وقد كان الشافعي وذي هو بالعراق يقول من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها، ثم قال بمصر هم فيها قولان هذا أحدهما، والثاني أن يمسح بالماء على الجبائر ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء. قال
دليل على الإعادة، فإذا صحت العبادة في المرة الأولى فعلى ما يلزم بها في المرة الثانية؟ لا يلزم الإنسان بالعبادة مرتين، إن صحت في الأولى وجاز له ذلك لا يكلف بإعادتها. نعم. هذه قاعدة. نعم.
قال أبو بكر وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي. وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم يعرف إلا الوضوء وقال ما نرى إلا الوضوء. وقال غير واحد من أهل العلم منهم الحسن وغيره أنه إن الجبائر لا توضع إلا على وغيره إن الجبائر لا توضع إلا على طهارة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت أن
هذه مسألة ثانية، هل الجبيرة التي يمسح عليها وكذا هل شرط أن توضع على طهارة؟ قال غير واحد من العلم منهم الحسن وغيره إن الجبائر لا توضع إلا على طهارة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أن الجبيرة لا يلزم لها ما يلزم في الخفين ولا يلزم أن توضع على طهارة، فلو وضع جبس ولو وضع كذا فلا يلزم أن يتطهر أولا، هذا لم يأتي في كتاب ولا في سنة، إنما الوارث الخفين دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين أما الجبائر لم يرد فيها شيء. نعم.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر، إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي وما روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز.
هذا يقول كالإجماع، هذا في المسح وليس في اشتراط الطهارة، هذا في المسح، أما في اشتراط الطهارة فالقول منسوب إلى الحسن وغيره، ولا دليل على ذلك كما قلت، وهذا هو الصحيح. إذا المسح على الجبائر، مسح على العصائب، المسح على اللفافات، المسح على الجوربين، ولا داعي للتشدد، يقال لا يمسح على الجوربين إلا بشروط معينة، ولا يمسح على العصائب والجبائر والتساخين، كله والحمد لله وارد المسح علي والحمد لله، ويكفي هذا بإذن الله، ويسعنا ما وسع الأمة. نعم. أما وضع شروط في الكتاب ولا في السنة فكما دندن ابن المنذر كثيرا على أنه إذا لم يرد الدليل في الكتاب ولا في السنة ولا كذا، فالأصل عدم النقل عن الإيه، عن الأصل إلا بدليل. نعم. والرخصة الحمد لله من الشارع والتيسير، لابد أن يعمل به. أما تقول لا تمس على الجوربين إلا بشروط كيت وكيت وكيت وكيت، شرط لم يشترطه الشارع فلا تضع. نعم، قل بشروط، قل أن يدخلهما طاهرتين، نعم، قل أن يكون المسح من حدث أصغر لأكبر، نعم، قل أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا، نعم، لكن أن تقول في الخوف نفسه أن يكون كيت وكيت وكيت، هذا ما إذا لم يرد دليل فالأصل عدمه، أو دليل متنازع فيه فالأصل طرحه طالما أنه ليس قويا في بابه. نعم. نعم، قول يسقط عنه المسح، قول يسقط عنه المسح. نعم نعم، والله أعلم أنه لم يكن، وأنا صراه الشيخ الألباني الآن، لكن الله أعلم هل لو أحد المتقدمين عن المنذر ما ذكر شيئا، الله أعلم. نعم.
قال ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد.
نعم، لكن المنذر ما نقل هنا شيئا، شوف كده ابن قدامة ذكر شيئا عند ابن أبي شيبة.
قال ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد. قال واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقال الطائفة يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا، هذا قول عطاء، واحتج بقوله وإن كنتم جنبا فالطهاروا، وهو قول الحسن. وفيه قول ثاني،
اختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل. نعم.
واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقال الطائفة يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا. هذا قول عطاء، واحتج بقوله وإن كنتم جنبا فالطهاروا، وهو قول الحسن. وفيه قول ثاني، وهو إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف، إن اغتسل تيمم وصلى ويعيد كل صلاة صلاها، هذا قول الشافعي.
النص وارد سبحان الله، يعني حديث عمرو بن عاص نص وارد، لكن قد يخفى على الفاضل النص. نعم، أو قد يتأوله. نعم.
وفيه قول ثالث، وهو أن يتيمم كذلك قال سفيان ومالك، وكان سفيان يقول أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه لموت تيمم، وهو بمنزلة المريض. وقال أصحاب الرأي في الرجل الصحيح في مصر تصيبه الجنابة فخاف إن اغتسل أن يقتله الباب تيمم، وكذلك في السفر، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب أما أنا فأرى أن يجزئه ذلك في السفر ولا يجزئه إذا كان مقيما في مصر، وهذا قول محمد. قال أبو بكر وقول يعقوب ومحمد قول رابع، وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث، أحدها الكتاب وهو قوله ولا تقتلوا أنفسكم الآية، والثانية خبر عمرو،
يعني عمرو بن عاص. نعم.
الثالثة وساق بسنده،
لا نعم،
خبر عمرو وساق بسنده أن عمرو بن العاص كان على سرية قال احتلمت في ليلة باردة وذاك في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك جنبا؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم الآية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو عليه أكثر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصر إلا بالحق. وحجة ثالثة،
وفي ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو عليه أكثر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة، والنبي لا يصر إلا بالحق. فضحك النبي ولم يقل شيئا، النبي ما يصر إلا بالحق. ومنه حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي فأخبره يا أبا القاسم لم ترى المراجع على السماوات على إصبع والأرض على إصبع وذكر كذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. هل النبي يضحك على باطل؟ النبي ما يضحك من باطل. ولهذا كان هذا النص من نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وحجة ثالثة، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء.
نعم، بل قد يكون هذا يمكن أشد. نعم.
قال ذكر المسافر الخائف على نفسه من العطش إن اغتسل بما معه من الماء. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب وتيمم. روي هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وقتادة والضحاك. وقال الضحاك إن
لأنه أصحاب في شربه، لأن في شربه إبقاء على نفسه، وأما في تيممه فهو عدول من طهارة إلى طهارة رخص الشارع فيها، هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم، والله عز وجل حق مبني عن المسامحة، وقد عدل بنا. هناك بدل، لكن ما البدل للعطش؟ ما البدل؟ ما في إلا الموت. نعم.
وقال الضحاك إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سفر فكانوا في أرض يخشون على أنفسهم العطش ومعهم ماء يسير، فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا بالصعيد. وساق بسنده عن علي في المسافر إن أصابته جنابة ومعه ماء قليل وهو يخاف العطش أن يؤثر نفسه وليتيمم. وساق بسنده عن ابن عباس عن الرجل يكون في السفر ومعه من الماء بقدر سقيه فتصيبه الجنابة أمل لسقيه. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
نعم.
ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء.
الحمد لله، فإذا كان معه ماء ويحتاج للشرب والعطش وعطشان وكذا، فإنه يترك الماء لشربه ثم يتيمم. نعم.
ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. قال اختلف أهل العلم.
هذه مسألة مهمة. ذكر تيمم الحاضر، إنسان في الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. أنت قمت جنبا وبقى 5 دقائق على الوقت، إن زلت تغتسل وكيت وكيت سيذهب الوقت، فهل تغتسل ولو ذهب الوقت أو تصلي بالتيمم ثم تغتسل؟ أيما تقدم، الطهارة أو الوقت؟ هذه مسألة مهمة احتاج إليها كثير من الناس. نعم.
قال اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ. فقالت طائفة إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن
أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، طبعا المريض خلاص عنده الرخصة، والمريض لا ماء بحضرته ولو وصل إلى الماء لتوضأ. نعم. فقالت طائفة إذا خاف
فوات الصلاة تيمم وصلى.
خلاص، يبقى قدم ماذا؟ قدم الصلاة هنا.
حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء، قال يتيمم ويصلي. قال وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد إذا توضأ. وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها.
تمام، يبقى هنا قدم الصلاة. نعم.
قال الوليد فذكرت ذلك لإبراهيم ابن محمد الفزاري فأخبرني عن سفيان أنه قال يتيمم ويصلي. قال الوليد فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم فقالوا بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس.
هذا القول الثاني يقدم الاغتسال، قدم الطهارة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا وجد للماء.
وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها.
فلئن راحت الصلاة كلها بعذر النوم فلأن يذهب هذا الوقت أيضا للاشتغال بشرط الصلاة هذا من باب أولى. نعم.
وحكى الوليد
يقولون هذا معذور ما فرط لما كان نائما ما فرط ولما قام أدى الصلاة على الشرط الذي ذكر الله في كتابه وذكره النبي في سنته فلا يكون مفرطا ويؤدي الصلاة بشرطها ولا عذر له في التيمم لأن الله قال فلم تجد ماء وهذا وجد للماء. نعم.
وحكى الوليد ذلك عن الليثي وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله وخشى فوت الوقت قال يتيمم ويصلي. وقال الوليد ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول إذا لم يجد المقيم ماء تيمم وصلي ولا إعادة عليه إلا تيمم وصلى ولا إعادة عليه إلا في الوقت. واحتج بحديث ابن عمر أنه أقبل من الجرف فلما كان بالمربد حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر. وقالت طائفة لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال فإن فعل كانت عليه الإعادة هذا قول الشافعي وأبي ثور. وقال ابن جريج قلت لعطاء قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب أتمسح بالتراب وأصلي قال لا.
ما في قال أبو بكر ما في قال أبو بكر. نعم.
قال ذكر
المسألة صعبة يعني كل وجهة من قال يتيمم فلأن التيمم إنما يكون عند فقد الماء نعم وعند أيضا عدم القدرة على استعماله وإذا كان عدم القدرة على استعماله وكذا فيكون أيضا استعمال الماء إذا ضيع الصلاة في حكم هذا في حكم هذا. ونقدم الصلاة بالطهارة التي كان فيها العدول عن الماء إلى التراب وهي طهارة النص عليها الشارع فنقدم الصلاة. ومن قال بل نؤدي الصلاة بشرطها والله عز وجل يغفر وما مضى نوع عذر هذا أيضا له إيه له أيضا حظ من النظر وهو وله قوة في حجته. فالمسألة الحقيقة مسألة يعني إيه يعني المسألة مسألة مشكلة وقوية. نعم. فالله أعلم. شيخ الإسلام كان له ترجيح في هذا أظن أو له ترجيح شوف كده ترجيح شيخ الإسلام لو في هذه المسألة ترجيح يقطع به شوف كده ترجيح شيخ الإسلام. نعم. نعم. ما هو لو نام حتى خرج الوقت ما في مشكلة لكن المشكلة أنه بقي وقت يؤدي الصلاة لا يسعى إلا للصلاة لا يسعى إلى الصلاة. يعني فالقول يعني القول هنا بأنه يقدم الصلاة هو الأقرب يعني قول بتقديم الصلاة هو الأقرب لكن لا يقطع به لأنه مثل الترتيب في الصلاة يجب لكن عند ضيق الوقت اللي في الفوائد إذا ضاق الوقت ولا يسعى إلا الصلاة في وقتها فإنه يقدم الصلاة على الترتيب معنى الترتيب هذا يلزم صلاة الظهر ثم العصر ثم كذا لكن لو بقي إلى وقت الأداء فقط لوحدة فليقدم هذه حتى يوقعها فين في وقتها الحاضر ثم بعد ذلك الثانية فائتة فيقدمها بعد. فقد يسقط مثل هذا الترتيب كذلك إذا أدرك الجماعة مثلا الجماعة وعليه الصلاة أو كذا فإنه لا يفوت الجماعة بل يكون معها وهل ينوي الصلاة الماضية أو الصلاة الحالية على النزاع. فمثل هذا يعني لو قلنا بتقديم الصلاة فهذا هو الأقرب هو الأقرب لكن لا يجزم به الحق يعني مسألة الله المستعان. الكلام مش في العذر يا عبد الجليل الآن كلام ليس في الإعذار الكلام يقدم أيهما. نعم. فإيه فين والجمع كيف في ماذا؟ في الحضر ولا في السفر؟ فهذه هنا، هذه هنا مسألة يعني لو 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 نام هذا إذا ينوي الجمع، هذا إذا كان في الحضر ولا في السفر؟ طيب في الحضر، في الحضر هنا هيخرج الصلاة إيه؟ هيخرج الصلاة هنا عن وقته، أخرج الصلاة عن وقته، يطلب بالدليل أيضا، لكنه أضعف من هذه، إنه أضعف من الصبح والعصر، لكن اللي قال أن يقول أيضا حتى في الحضر ما يجمعه، ما يجوز أن يجمعه، يؤدي الصلاة في وقتها ثم الأخرى يصليها في وقتها الذي وعد، يعني له أن ينازع بهذا أيضا، لأنه الأصل عندنا أداء الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل. والجمع إنما يكون عند الحاجة وكذا في السفر، وإذا كان لمريض لا يقوى إلا على هذا، وهذا ليس مريضا ولا إلى آخره، لكنه أضعف لا شك، يعني هذا الخلاف يكون فيها أضعف، يعني أهون من الصلاة، من صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. قال إيه
سئل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى مسألة في رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد، وإن سخن الماء خرج الوقت، فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو يتيمم ويصلي؟ قال الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فأكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس، ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم، لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة، بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل. وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه، والله أعلم.
فيكون
فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه، والله أعلم.
أعد أخي الكلام، يقول
هذا بينقل عن الآخر القول الآخر.
قال مالك
وأما الأول قال مالك: ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم، لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة، بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل. وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه، والله أعلم.
أيضا هو ما رجح يعني، لكن يعني بيحكي عن القول عن الذين يقولون يقدم الشرط على الوقت بأن هذا هو الوقت المطلوب الأداء فيه، لأنه قال إذا من نام عن صلاة النساء فالصلاة إذا ذكرها، ولما قام فإنه يؤدي الصلاة بشرطها، فحتى لو خرج الوقت فما يكون قد تأخر عن المأمور، ما يكون قد تأخر عن المأمور، لكن أيضا يبقى النزاع القوي. شوف الاختيارات العلمية كده، هل لو شوف الاختيارات لا لتعليل عندك طيب ذكر الجنب المسافر، هذه مسألة أيضا أخرى قوية، ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، وهو جنب، فليتيمم ويترك الماء كله، لأن الماء لا يكفي لرفع الحدث عن البدن، والتيمم يرفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، ولا يستعمل الماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء، هذا قول عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك وأحمد يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما قال جل ثناؤه، وكذلك قال أصحاب الرأي كما قال عطاء والزهري، وقال الطائفة يجمعها جميعا هكذا قال عبدة بن أبي
يجمعهما
جميعا هكذا
يتوضأ ويتيمم. نعم.
هكذا قال عبدة ابن أبي لبابة ومعمر في الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، وحكي هذا القول عن أحمد، وحكى هذا القول عن أحمد الأثرم وأبو داود، والقول الأول حكاه صالح ابنه عنه، وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه، رواه معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال في الجنب إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه غسل وجهه ويديه ويصلي ولا يتيمم، وقد روينا عن عطاء أنه قال إذا كان معه من الماء مقدار ما يغسل به وجهه ويديه وفرجه أجزاءه، وإن كان معه مقدار ما يغسل وجهه وفرجه غسل فرجه ووجهه ومسح كفيه بالتراب. وفي المسألة قول الرابع قال أصحاب الرأي في المسافر الجنب عنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل، قال يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء، قال قلت فإن تيمم الصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ما يوضئه، قال يتوضأ به ولا يتيمم، قلت وإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء، قال لا يجزئه، قلت لما؟ قال لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به، قلت وإن توضأ وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى صلاة العصر فلم يغتسل وحضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل أي يتوضأ به أو يتيمم، قال بل يتيمم ولا يتوضأ، قلت لما؟ قال لأنه حين أبصر الماء عاد جنبا كما كان. قال أبو بكر قال الله تعالى
يعني إذا يتوضأ ويكفيه أو يترك الوضوء ويتيمم ويكفيه أو يجمع بينهما. نعم.
قال أبو بكر قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء فإن لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه التيمم.
قياس طيب. نعم.
والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من 10 مساكين، حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز.
هذا الذي رجحه بكر رحمه الله تعالى هو القول القوي، يعني يقول لهذا نظائر تستطيع أن تصيغ ذلك في قال بقاعدة ألا وهي من عجز عن بعض الفرض فإنه يعدل إلى بدله، عجز عن بعض الفرض فإنه يسقط عنه ويعدل إلى بدله، فمن لم يجد إلا بعض ثمن الرقبة بعض الثمن فإنه يعدل إلى الصوم، كذلك في كفارة الحنث وكذا فإنه يعدل إلى ما بعده، وهكذا فإنه يعدل إلى ما بعده وهو البدل. لكن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقتضي أنه إذا لم يكن له بدل فيجزئه أن يأتي بهذا البعض، إذا لم يكن للشيء بدل، إذا لم يكن له ما ينتقل إليه فنقول اتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ لا تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم أن الإنسان يأتي من الواجب بما يقدر وبين ما رجحه ابن المنذر لأن هذا له بدل فانتقل إلى البدل، فانتقل لأنه إذا لم يجد الشيء الذي نص على الشارع كاملا والشارع جعل، فمن لم يجد هذا الشيء انتقل إلى غيره، فمن لم يجده كاملا ففي حكم المعدوم ولا أثر الموجود فينتقل إلى ما بعد، لكن إذا ما كان له بدل أو كذا فإنه يكفيه أن يأتي، فمن لم يجد صاعا كاملا في زكاة الفطر ووجد نصف صاع أخرجه وأجزاه ذلك. تبعتم يا إخواني؟ فهذا يعني فتح الفهم لهذه القاعدة بأنه الآن إذا كان عندي واجب، هذا الواجب إنما هو من أنواع وأصناف، إن عجز عن الأولى انتقل إلى الثانية وكذا، فمن لم يجد الأول كاملا ففي حكم المعدوم فينتقل إلى غيره ككفارة الظهر أو كذا. طيب إذا لم يكن له انتقال، لم يدنا شرع انتقال إليه، وعنده بعض هذا الواجب، فإنه يأتي منه ما استطاع ويخرجه ويجزئه إن شاء الله كقولي كما يكون في صدقة الفطر، فمن لم يجد الصاع كاملا ووجد بعضه فإنه يخرجه، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه عليه التيمم وعليه أن يستعمل الماء فهذا إيجاب فرضين وهذا غير جائز، إذ الواجب فرض واحد. طيب نقف عند باب الصفر. نعم قال إيه بقى شيخ الإسلام؟ طيب فين الكلام ده؟ اختيارات ولا إيه؟ في اختيارات؟ في الفتاوى. قال إيه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان، وهذا هو الوقت في حقه. فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر، فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال. فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال، ولا يصلي هنا بالتيمم، ويستحب له أن ينتقل.
هذا يعني يكاد يكون انتفاقا، يعني إذا خرج الوقت فلا داعي للتيمم خلاص، وما لم يعد هناك منازعة، يعني هناك منازعة في شيئين. نعم، لكن المنازعة تبقى في الأولى. وكلام شيخ الإسلام هنا يعني بيرجح أنه يؤديها، يغتسل يؤديها، وهذا وقت إيه؟ وقت أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، فقال يكون هذا وقت الأداء. لكن أيضا هذا كما ترون المسألة كلها قائمة على النظر والتعليل، ولكل دليل وله وجهة في هذا، يعني وله وجهة في هذا. ولا شك أن هذا القول هو قول قوي، لكن أيضا لا يسلم، فيقال أيضا من نام عن صلاة نسيها، من نام عن صلاة يعني حتى خرج وقتها فراحت الصلاة فنام عن الصلاة. أما هذا نام في وقت الصلاة وقام في وقتها، فما نام عن الصلاة الآن، ما نام عن الصلاة، الصلاة باقية الآن، فهل يقدم الوقت أو يقدم الإيه أو يقدم الشرط؟ بقي النزاع أيضا قائما، ولكل وجهة، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا ولا نتعرض لهذا. لكن على كل، لو قام الإنسان ومثل هذه يعني ما ترجع عنده شيء وفعل بهذا، هذا لا ينكر على هذا وذاك لا ينكر على الآخر. نعم، لكن لكل حقيقة وجهة قوية في المسائل، وهذا يمثل لها بالخلاف الإيه القوي. هناك مسائل يعني يكون فيها خلاف قوي وتكون من المضايق، كما يلمح الشوكاني في بعض المسائل هذا، يقول هذه من المضايق وكذا، يعني تكون مسائل يعني محط نظر قوي ولكل وجهنا. صحيح، يعني يرجح هذا لكن يقول غير من... لا... 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 نعم 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 يطلق. نعم ما هو يعني احنا ما نقول لك ان هذا هو يعني اللي احنا نميل اليه، بس انا اقول لك المسألة يعني من المضايق يعني الصعبة يعني ما ليس مسألة سهلة. ليس عليه ايه؟ ما فهمت اللي هي مسألة ايه؟ بس هذا اذا لم يكن عصائب، يعني اذا لم يكن عصائب ولا مع العصائب. جبيرة يقول ايه كده، محاز يقول ايه،
قال ابن حزم في المحلى مسألة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث. برهان ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لم يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. فإن قيل فإنه قد روي من طريق زيد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أمسح على الجبائر؟ قال: نعم امسح عليها. قلنا: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه، لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب. فإن قيل فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قلنا: هذا لا يصح من طريق الإسناد، ولو كان لما كانت فيه حجة، لأن العصائب هي العمائم. قال الفرزدق: وركب كأن الريح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب، والتساخين هي الخفاف. وإنما أوجب المسح على الجبائر قياسا على المسح على الخفين، والقياس باطل، إذ لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا.
وإنما أوجب
من أوجب المسح على الجبائر قياسا على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، لأن المسح على الخفين فيه توقيت ولا توقيت في المسح على الجبائر، مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر، دعوى بلا دليل وقضية من عنده، ثم هي أيضا موضوعة وضعا فاسدا، لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من القياس في شيء. وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلف، كما روينا من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الملك ابن أبجرة عن الشعبي أنه قال: في الجراحة اغسل ما حولها. فإن قيل قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبع رجله مرارة فكان يمسح عليها، قلنا: هذا فعل منه وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك فضلا عن أن توجبوه فرضا. وصح أن كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها، وهذا عندكم حرام، ومن المقت عند الله تعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا الحجة به حيث لم تشتهوا، وهذا عظيم في الدين جدا.
ماشي.
وإذ قد صح ما ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي وارد بانتقاضه، وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أو الرباط حدثا، ولا جاء نص بإجاب الوضوء من ذلك. والشرائع لا تؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولم ير ذلك داود وأصحابنا، وبالله تعالى التوفيق.
يعني هذا كلام جيد في نصرته لهذا الكلام، لكن طبعا عليه ملاحظات، من ذلك تضعيف لهذا الحديث المسح على تسخين الجبائر والعصائب، وهذا قد صححه جماعة من أهل العلم، بل هو الراجح في ذلك. وتصحيحه. وأما مسألة ابن عمر وأنه ذكر له المسائل، فالمسائل الأخرى إنما خالف فيها ابن عمر النص، لكن هنا ابن عمر لم يخالف نصا، إنما الكلام هل يمسح يمسح عليها، إذا مسح عليها هل يكون قد فعل ما اتقى الله عز وجل فيه، أو إسقاط المسح هو الذي يكون قد فعل ما اتقى الله عز وجل فيه؟ لأن الواجب أنه يغسل هذه الأعضاء، فإذا ستر شيء منها ومسح عليها فذاك قياس، لا نقول قياس على المسح على الخفين، بل هو ما جاء فيه النص، وهو المسح على العصائب والتساخين، مسح على العصائب والتساخين، وأن الأمر في ذلك سهل ويسير. نعم، لكن على كل هو يعني كما قال ليس شيء يوجب ذلك ويحتم، ولكن مثل هذه المسائل القول فيها أو اللجوء فيها إلى قول الصحابي طالما أنه لم يخالف نصا أسلم من اجتهاد الإنسان لنفسه، فاجتهاد الصحابي يقدم طالما أنه ما خالف نصا، ويكون أسلم من اجتهاد الإنسان لنفسه. نعم اللي هو ايه؟ مولي هذا ما قال ليس عليه يعني جماعة أهل العلم، جماعة أهل العلم على المسح. نعم.